عزي إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني.
ونتكلم اليوم إن شاء الله عن العوارض المكتسبة التي يكون الإنسان متسببا في وقوعها. وأولى هذه العوارض كما قرر العلماء الجهل، وهو ضد العلم. والجهل لا يؤثر في أهلية الإنسان، لا أهلية وجوب ولا أهلية أداء، ولكن يؤثر في ترتيب بعض الأحكام على من تلبس به الجهل أو وقع في الجهل. ويقسم هذا الجهل بالنسبة لمكان وقوعه وحصوله. أما جهل الإنسان في دار الإسلام أو جهله في دار الحرب، الفقهاء يقسمون العالم إلى قسمين. القسم الأول يسمونه دار الإسلام، وهي البلاد التي يحكمها المسلمون ويطبقون فيها أحكام الشرع الإسلامي. والقسم الثاني من البلاد يسمونه دار الحرب أو دار الكفر، وهي البلاد التي يحكمها غير المسلمين ويطبقون فيها غير الشريعة الإسلامية. ولكل دار من هذين الدارين أحكام مقررة في كتب الفقه. فمن جملة هذه الأحكام مسألة الجهل. فإذا جهل المسلم وهو في دار الإسلام حكما من أحكام الإسلام، فهل يكون جهله هذا حجة تدفع عنه المسؤولية أم لا؟ الجواب على ذلك، القاعدة هنا والأصل المنظور إليه أن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يصلح حجة لدفع المسؤولية عن المسلم. هاي القاعدة الأصل. فإذا كان المسلم في دار الإسلام ارتكب معصية فإنه يؤاخذ بها، كما لو شرب الخمر مثلا. فإذا قال شربته وما كنت أعلم أن الخمر من المحرمات لا يقبل قوله ولا يعتبر جهله لو كان صادقا، حتى لو كان صادقا لا يعتبر جهله دافعا عنه المسؤولية. لماذا هذه القاعدة؟ هذه القاعدة مؤصلة على أساس أن المقيم في دار الإسلام يعلم أحكام الإسلام أو بإمكانه أن يعلم هذه الأحكام. وأما أن يعرف الأحكام وأما أنه بإمكانه أن يعرف هذه الأحكام، فإذا لم يعرفها فهو المقصر. لا يجعل تقصيره رفعا وعذرا، رفعا للمسؤولية عنه وعذرا لرفع المسؤولية، هو المقصر. ما هو الدليل على أنه يمكنه أن يعرف أحكام الإسلام؟ الدليل وجوده في دار الإسلام، ولأن دار الإسلام تشيع فيها الأحكام الشرعية وتنتشر، لأن القوم مسلمون، وإذا هو لم يعرف الحكم يقدر يسأل ويعرف الحكم ممن يعلمه. إذن الجهل في دار الإسلام لا يصلح عذرا لدفع المسؤولية عنه. لماذا؟ لأنه أما يعلم الأحكام يعرف الحكم الشرعي، أو بإمكانه أن يعرف الحكم الشرعي. ما الدليل على الإمكان؟ دليل على إمكانيته معرفة الحكم الشرعي وجوده في دار الإسلام، لأن دار الإسلام تشيع فيها الأحكام وتنتشر، فيمكنه بسهولة أن يعرفها أو يسأل عنها ممن يعلم. طبعا هذه الاستثناءات اللي فيها هي قليلة جدا، يعني لو قدر أن فرد في دار الإسلام ولكن في البوادي البعيدة جدا، في جزيرة منعزلة، ويعني جهل بعض الأحكام الشرعية فما يؤاخذ بها، كما لو جهل أهل تلك الجزيرة النائية الأذان، يعني هذه معصية ما يعذرون على ترك الأذان إذا قالوا نجهل هذا الأذان ولم يعلمنا أحد هذا الأذان، فيمكن أن يقال أن جهلهم يكون حجة دافعة للمسؤولية إذا قامت القرينة على ذلك. إذن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يصلح عذرا، على أساس أن العلم بها مفترض. العلم بالأحكام في دار الإسلام مفترض على أساس وجود العلم حقيقة أو وجود إمكان هذا العلم، فإذا قصر مع إمكان أن يعرف الحكم هو المسؤول عن تقصيره. أما في دار الحرب فالقاعدة عكس الأولى، يصح الجهل بالأحكام عذرا لرفع المسؤولية عن المسلم. فلو أسلم الشخص في دار الحرب وجهل أن الخمر حرام وظل يشربها، وإذا جاء إلى دار الإسلام واعترف بذلك لا يؤاخذ إذا قال ما كنت أعرف أن الخمر حرام في الإسلام. لماذا؟ لأن دار الحرب ليست بالدار التي تشيع وتنتشر فيها الأحكام. هذا تبين. لكن أكو مسألة ثانية، لا يجوز الخلط بينها وبين ما قلت. الجهل قلت بالأحكام بالحكم الشرعي على واقعة معينة، بينت الواقعة شرب خمر، حكمها الشرعي الحرام. فإذا تلبس المسلم بهذه الواقعة، يعني أنه يجهل حكمها وهو التحريم، ما يعتبر جهله رافعا للمسؤولية. أكو جهل ثاني يسمى الجهل بالوقائع. الوقائع يعني الحوادث، الفعل نفسه، هل يصلح ادعاء الجهل بهذا الفعل دافعا للمسؤولية؟ الجواب نعم، إذا قامت القرينة على جهله بهذه الواقعة، يعني سوى الفعل وهو جاهل أن هذه الواقعة هي هذه الواقعة، ما كان ينبغي له أن يفعلها. ومثال ذلك كالشخص الذي ينزل مثلا من السيارة أو من الطائرة أو من القطار فيأخذ محفظة غيره لأنها تشبه محفظته، ظنا أنها هي محفظته، فإذا قبض عليه متلبسا بها من قبل صاحبها الحقيقي وقال هذه جنطي وأنت سرقتها، فإذا ادعى أنه جهل أنها هي ليست له لأن شنطته تشبهها وأثبت ذلك، فجهله بها بأنها ليست ملكة وأنها ملكة هي رافع المسؤولية عنها. كذلك ما قاله الفقهاء في تصوراتهم وتصويراتهم، قالوا لو زفت امرأة لزوجها وهي ليست زوجته، هكذا يصور الفقهاء، يعني حالة ربما لا تقع لكن لتقريب المسائل الأحكام عليها، ربما تقع مثلا في بعض الأنحاء الحاصل، لو زفت غير زوجته إليه ودخل بها ثم تبين أنها ليست زوجته المعقود عليها يفرق بينهما ولا يعتبر ولا يعاقب على ما فعل لأنه كان يجهل أن هذه ليست امرأته. ولكن مع هذا التفريق لو حملت منه حملا فهذا الحمل ينسب إلى هذا الرجل، ينسب لأنه دخل بها تولد هذا الحمل المولود من مائه على ظن أنها زوجته. طبعا هذا يؤدي بنا إلى مسألة أخرى أشرت إليها، واقعية الإسلام، يعني الإسلام يعطي الشيء الذي وقع حقه من الرعاية. هو ابتداء ما يقبل هذا أن يكون رجل يدخل في غير زوجته وحملها ينسبها، لا يعتبر زنا هذا، لكن إذا وقعت هالواقعة لجهل الرجل وجهل المرأة هاي مسألة ثانية. ما يجوز يبقى الإسلام يعني متشددا في هالمسألة ويقول هذا ولا الزنا، لأنه الدخول ما كان بعلم، فلاحظ هذا الواقع أعطاه حقها. شنو حقها؟ أولا يفرق بيناته لأنه جهل بأن هذه مو زوجته، لا يعني أنه يستمر عليها مستقبلا، وفقط يرفع عنا المسؤولية بالنسبة للماضي لكن ما يعطي حجة وعذر يستمر وياها، فيفرق بينها، تبقى مسألة حملت منه. هذه واقعة، الجنين ليس له ذنب هنا، والرجل لم يعتدي ولم يزني، وكذا المرأة، فيعذر منها. لما نعذره لازم عذره يستفيد منه الجنين بأن ينسب إلى الأب. كذلك من الوقائع التي يعذر فيها الإنسان إذا جهلها، الوكيل إذا عزل الموكل ولم يبلغه العزل وظل يباشر وكالته، هل مباشرته لأعمال الوكالة بعد عزله تنسحب على الموكل ويكون الوكيل معذورا فيما يجريه من أفعال؟ الجواب نعم، لا نجهل نظرا للواقع ولأنه لم يعلم بأنه عزل من قبل الموكل. الشفيع إذا كان غائبا، واحد بيع دار جاره وهو غائب، الجار له حق الشفع، غائب ما يدري، رجع بعد سنة شاف الدار ما جاره باعت، فإذا قام بطلب الشفعة مدعيا أنه كان يجهل أن جاره باع داره لأنه كان غائبا، يقبل هذا عذره ويكون جهله دافعا لإسقاط حقه في الشفعة. وهكذا فالجهل بالوقائع يصلح أن يكون دافعا لما يترتب على قيامه بهذا الفعل. هذا بالنسبة إلى نطاق الجهل ودفع المسؤولية. ولكن هناك مسائل قد لا يعذر من يدعي الجهل بها في رفع الحكم المترتب عليها. من ذلك مسألة التحليل. شنو التحليل؟ المطلقة ثلاثة تقع بينها وبين مطلقها بينونة كبرى. هذه البينونة الكبرى يترتب عليها أنه لا يمكن لمطلقها أن يرجعها، لأنه مو طلاق رجعي، هذا طلاق بائن. ثانيا لا يستطيع أن يعيدها بعقد نكاح جديد، لأن هذه بينونة كبرى. وإنما عليها إذا انتهت عدتها أن تنكح زوجا غيره، وهذا الزوج الثاني إذا مات عنها أو طلقها، إذا مات عنها أو طلقها إذا مات عنها أو طلقها وأراد مطلقها إرجاعها، فلا بد من التراضي بينهما وإنشاء عقد جديد. فإذا جاء شخص وأراد أن يحلها لمطلقها الأول، يعقد عقد نكاح صوري ويطلقها بدون دخول بها، فهذا العمل لا يحل، يحلها إلى مطلقها الأول. وإذا قال بأني كنت أجهل أنه لابد من عقد صحيح ودخول يتبعه وفراق صحيح، فلا يقبل منه، لأنه من السنة المشهورة أن لا تحل مطلقها الأول إلا بنكاح جديد فيه دخول ثم يطلقها ويموت عنها. ولكن إذا كان الجهل بالحكم في مسألة اجتهادية، فهذا الجهل يمكن أن يكون رافعا للمسؤولية، لأن أكو آراء اجتهادية والإنسان يجهل هذا الحكم الاجتهادي، والقاضي لا يأخذ برأيه الذي أخطأ فيه. مثلا القاضي عنده أنه عفو أحد الوليين عن القاتل عمدا، هذا العفو يسقط حق الآخر الولي الثاني في القتل من أن يطالب بالقصاص. ولكن اللي يحصل أن أحد الوليين عفى وجاء الثاني وقتل الجاني على ظن أن هذا هو من حقه فلا يقتص منه. توضيح هذا المثال ربما يكون مبهم عندكم. رجل قتل آخر عمدا، هناك ابنان لهذا القتيل، كل واحد منهم يعتبر ولي للقتيل، يعني يطالب بالقصاص، هاي معنى ولية، يعني الذي له حق المطالبة بالقصاص عن الذي قتل. منهم هؤلاء الأولياء إلهم مرتبين العصابات وغيرهم، منهم في مثالي الأبناء لهم أن يطالبوا بالقصاص. إذا كان واحد فالحق له وحده، إن كان اثنان فالحق للاثنين، إن كانوا ثلاثة فالحق للثلاثة. فإذا عفى أحد الابنين عفى عن القصاص عن القاتل وهذا من حقه، ولم يعفو الثاني، لم يدر بعفو الأول، فجاء وقتل القاتل، قتل قاتل أبيه ظنا منه بأن حقه في طلب القصاص باقي سواء عفى أخوه عن القصاص أو لم يعفو، هكذا ظن باعتبار أن القصاص لا يتجزأ فقتله. فإذا كان القاضي لا يرى رأيه ويرى أن القصاص يسقط بعفو أحد الأولياء، وهذا الولي الثاني يرى أن حقه لا يسقط، فجهله بما علمه القاضي عذرا له فلا يقتص من هذا الولد، وإن كان القصاص قد سقط عن القاتل بعفو أخيه حسب الرأي الذي يتبناه القاضي. لأن يعني مسألة اجتهادية ليست هي من المسائل المشهورة أو المقطوع برأي معين فيها. هذا نطاق الجهل في القوانين الوضعية. الآن عندكم في اليمن وغير اليمن يعتبر القانون أو القرار أو الأمر الدولة معروفا لدى الجميع إذا نشر بالجريدة الرسمية، باعتبار أن نشره في الجريدة الرسمية قرينة على أن يعرفه كل الناس، وإن كان واقعا ما يعرفه كلهم، لكن باعتبار أن على المواطن أن يعرف ما تنشره الدولة في جريدتها الرسمية حتى يعرف إن كان يمسه أو ما يمسه، حتى يعرف إن كان مطالب بشيء وغير مطالب. فإذا لم يفعل ذلك يكون هو المقصر ويتحمل تقصيره. طبعا هذه كلها افتراضات، لأن اللي في الجبال العامي كيف يطلع؟ لكن يقولون هك حتى تسير الأمور بانتظام، وإلا هذا نفتح الباب كل واحد يقول أنا ما اطلعت على الجريدة الرسمية، هذا ما هو صحيح. لازم أنت كمواطن يجب أن تطلع على ما يمكن أن يتعلق بك بأن تطلع على الجريدة الرسمية. هذا بالنسبة للجهل الذي لا يؤثر في الأهلية، لا أهلية أداء ولا أهلية وجوب، ولكن يؤثر في هذه الأحكام بناء على قواعد وأصول شرعية. العارض الثاني هو الذي يسميه الفقهاء علماء الخطأ، يعني إذا ارتكب الإنسان عملا غير قاصد له وليس متعمدا إيقاع هذا الفعل ثم تبين خطأه، فما مدى أثر الخطأ على ترتيب مسؤوليته؟ ما هو أثر الخطأ في ترتيب الأحكام المقررة على هذا الفعل لو لم يكن مخطئا فيه؟ هاي المسألة. الجواب على ذلك هنا شيء من التفصيل. فإن كان فعل يترتب عليه قصاص كما في القتل، فإن كان مخطئا في إيقاعه فلا يجب عليه الحكم المترتب لو فعله متعمدا، كشخص يرمي على طير متعمدا على هذا الهدف، ومتعمد وهو يرى حيوان أو طائر يريد أن يصيده فأصابت الطلقة شخصا مر في تلك اللحظة على ذلك المكان فأصابته فقتله. هذه الواقعة حصلا وهي إزهاق روح إنسان، ولكن فعل القاتل، فعل الرجل الذي أطلق الرصاصة ما كان قاصدا قتل هذا الرجل ولا متعمدا قتله، وإنما كان قاصدا إصابة هذا الحيوان أو الطير، هذا صحيح ثبت. ولكن إذا كان هذا الخطأ يرفع الحكم وهو القصاص، يرفع مسؤوليته عن إزهاق الروح ومطالبته بالقصاص، إذا كان الخطأ يرفع ذلك لكن لا يرفع أنه أتلف نفسا معصومة، وحيث أنه من القواعد في الشريعة الإسلامية لا يذهب دم هدرا في دار الإسلام ما دام هذا الدم معصوما، ومعنى معصوم يعني محرم لا يجوز انتهاكه، هاي معنى العصمة. لما تقرؤون أو تسمعون أن هذا الدم هذا الإنسان معصوما أي لا يجوز إراقته وما للمسلم معصوما أي لا يجوز أخذه بغير رضا منه. ولذلك من شروط القصاص أن لا يكون المجني عليه معصوم الدم، أي دمه محترم ولا يجوز إرادته بالقتل. فهنا إذا ذهب القصاص لوجود الخطأ فإن أثر الخطأ يقف عند هذا الحد فقط، وهو يمنع القصاص لكن لا يمنع وجوب الدية، لأن الدية تجب في القتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. فالخطأ هنا أثره في رفع القصاص بس فقط، ولا يتعدى أثره إلى رفع الدية. بالنسبة إذا كان خطأه يتعلق بمال الغير، بإتلاف مال الغير، ده يمشي بالطريق ما يدري داس على مال إنسان فأتلفه، خطأ هذا أخطأ. واحد شخص مثلا دايرين يسوم فرد سلعة زجاج، كأس زجاج، دايرين يفحصها سقط من إيده وانكسر، أخطأ في هذا، أراد أن يضعه في مكانه الذي أخذه منه فأخطأ وضعه في مكان آخر فسقط وانكسر. زين، هذا الخطأ في أفعال أدت إلى إتلاف مال الغير وهذا المال معصوم، أي لا يجوز إتلافه وأخذه بغير وجه حق، ما أثر الخطأ في ترتيب المسؤولية عليه؟ أولا طبعا لا مسؤولية جنائية عليه، لأن اللي يتلف مال الغير هذا اعتداء، والاعتداء إلى عقوبة، عقوبة جنائية لأنه مخطئ. لكن هل يدفع عنا المسؤولية المالية، يدفع الضمان؟ الجواب لا، لا يستطيع هذا، ليس للخطأ هكذا قوة تدفع المسؤولية المالية عنه. لماذا؟ لأن مال الغير يعتبر معصوما ولا تزول عصمته عند إتلافه لا بالتعمد ولا بالخطأ، يبقى معصوم، أي يبقى محترم، أي يبقى لا يجوز إتلافه لأي سبب كان. ومن أتلفه عمدا أو خطأ عليه الضمان، لأن إتلاف مال الغير وما يترتب عليه من ضمان لا يدور حول العمدية وعدم العمدية، لا، ما لها علاقة بالعمدية، وإنما يتبع الحركة المادية التي أدت إلى إتلاف مال الغير، سواء كانت الحركة المادية عن قصد أو عن غير قصد. حتى أن الفقهاء لتوضيحهم هذه القاعدة يصوروها تصوير، يقولون لو انقلب الطفل عند ولادته على شيء وأتلفه يجب عليه الضمان، يعني القابلة تجيب المرأة تقبلها، فلما سقط الولد أكو موجود فشيء غرض أتلفه، ثقل هذا الطفل عليه الضمان. ليش عليه الضمان؟ هو جنين الآن ولدت أمه، لماذا عليه الضمان؟ من يجاوب؟ لأن عنده أهلية وجوب، أهلية الوجوب تثبت للإنسان الحي من لحظة ولادته، هذا ولد حي فعنده أهلية وجوب. هذا الضمان يتبع الإتلاف بسبب حركة اللي صدرت من هذا الطفل، سواء متعمد غير متعمد، عاقل طفل، هذا ما يهم، الحركة اللي هو وقعت منه هي بسبب هالحركة صار عليه هذا الإتلاف، فيجب عليه الضمان عند أهلية وجوب، يستقر هذا الضمان في أهليته. إذن الخطأ ما يهم، هذا لا يمنع المسؤولية. ولذلك بعضهم يقول إذا يعني يشتري سلعة يشتري بيض أو تسقط على إيده هذا يرفع ما أخذ غرامة أي واحد. الضمان يجب على المسلم مخطئ أو متعمد. أما صاحب المال اللي يعفي عنه هذا مسألة ثانية، لكن لو طالبه بالضمان فهذا من حق صاحب المال. يجب أن تفهم هذا من حق صاحب المال المتلوف الذي أتلف بخطأ من التالف. إذا يريد يعفي عنه يعفي عنه. يبقى عندنا شيء، إذا قام أو صدر من الشخص قولا تصرف قولي على وجه الخطأ، كما لو قال لزوجته أنت طالق خطأ، يعني أخطأ في التعبير فقال أنت طالق، يريد خروجها أو انطلاقها من مكانها لأي سبب كان، أو قال وقفت جارية، صدر من كلام خطأ ليتكلم سبق لسان عنده، متى يقصد هذا الكلام ولا معنى؟ هل يترتب على كلامه الذي أخطأ فيه أي لم يقصده وإنما صدر منه بدون تعمد بسبق لسان أو نحو ذلك، هل يترتب الحكم الشرعي على كلامه؟ الأحكام الشرعية تترتب على أقوال إنسان، على أقوال الشخص، لأن الأصل في أقوال الإنسان في أقوال العقود والالتزامات أن تترتب بالألفاظ، ما يشترط فيها كتابة، هاي الشكليات ما يشترط فيها. يعني مثلا لما واحد أداين واحد أو أهب شيء أو أبرئه من الدين، أقول له أبرأتك من الدين، كلامي هذا يترتب على أثر الدين يسقط، سواء كتبنا عاد تحريريا أو لم نكتبه. الأصل في العقود الرضا في الإسلام، مو شكلية يعني لازم تقوم بأشياء معينة، هاي الأشياء المعينة إذا طلبت ككتابة الدين ككتابة المعاملة للإثبات وليس لإنشاء هذا التصرف. فهل يترتب على أقوال المخطئ آثارها الشرعية لو صدرت كأنها كما لو أنها صدرت منه بدون خطأ؟ الجواب هنا تفصيل. في الحقيقة جمهور الفقهاء يقول لا يترتب على أقوال المخطئ أي أثر شرع قانون، فإذا قال مخطئا بسبق لسان بعتك أو اشتريت منك أو وقفت داري أو امرأتي طالق، هذه كلام إذا ثبت أنه صدرت منه على وجه الخطأ فلا أثر عليها. عفي على أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعلتهم ويعني حجتهم أن الكلام إنما يبنى بناء على المعنى الذي يتضمنه هذا الكلام وقصده قائله، مو فقط ينبني على مجرد معنى الكلام الذي تلفظ به، يشترط هذا زائدا أن المتكلم به قصد هذا المعنى وتلفظ به ويعرف معناه. فإذا قاله خطأ بسبق لسان فلا يجوز أن نرتب على كلامه الذي خرج منه خطأ الحكم الشرعي المقرر له. ولكن بعض الفقهاء كالحنفية لا يسلمون بهذا، يقولون لا، احنا ما دام هذا صدر منا هذا الكلام حتى لو قال خطأ، حتى لو اثبت انه مخطئ اخطأت به الكلام، قل لا، الحكم الشرعي يترتب على ما صدر منك من قول. لماذا؟ شنو وجهة نظرهم؟ قالوا الأحكام تترتب على قوله، لأن قوله هو الشيء الظاهر، القول هو الشيء الظاهر، وما دام هو عاقل بالغ فكون عاقل بالغ قرينة، شوف قرينة على أن ما يصدر منه كلام يقصده. أما إذا كان ما يصدر منه يوجد دليل قاطع على أنه لم يرده فلا نجعل عقله قرين على أنه أراد الكلام الذي صدر منه. فلو كان نائما وقال في نومه امرأتي طالق أو أن داري وقف لله تعالى، فلا نعتبر قول هذا شيء ولا نرتب عليه أثر. لماذا؟ لأن احنا نعتبر قوله لجعلنا وجود عقل قرينة على أنه ما تكلم بهذا الكلام إلا وهو قاصد له، ولكن هذه القرينة قرينة وجود عقله على أن ما صدر منه هو مقصود لا تصلح هنا، لأن كون نائم أعطانا الدليل القاطع على أنه لم يقصد هذا الكلام. فمع وجود الدليل القاطع تنسحب القرينة، قرينة وجود عقله على أنه أراد بكلامه معناه وترتيب الحكم الشرعي له. هذا تأويلهم، ولكن يبقى قول الجمهور هو الأرجح والمأخوذ به، لأن الحديث الشريف واضح الدلالة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما دام هذا الخطأ يمكن يعني أن نعتبره ولا نرتب على الكلام الذي صدر خطأ أي حكم يمكننا هذا فنأخذ به. وفي كتاب الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث جاء في بعض الأحاديث أن الله تعالى قال قد أجبت، يعني أجاب هذه هذا الدعاء الذي تضمنه هذه الآية. هذا بالنسبة للخطأ. عندنا الآخر الذي هو من عوارض الأهلية التي يعده العلماء الهزل، وهذا فيه مسائل مهمة للغاية أحب الانتباه إليها. ما هو الهز؟ قبل أن أجيب على هذا، كل كلام يصدر من الإنسان عاقل إنما يريد به معناه الحقيقي أو المجازي، مفروض هذا إنسان عاقل لا مجنون ولا بهيمة. وكذلك كل قول يكون لنا تصرف شرعي يترتب عليه أثر شرعي، فالمتلفظ به يريد ما يترتب على قوله هذا. هناك قلت كل كلام يصدر من عاقل لابد أنه يريد به المعنى الحقيقي والمجازي من حيث اللغة، وكل قول من شأنه أن يترتب عليه أثر شرعي حكم شرعي، كما لو قال طلقت زوجتي أو قال وقفت داري، هذا كلام له معنى لغوي، طلقت زوجتي يعني قطعت الرابطة الزوجية، حكم الشرعي وحصول البينونة. فكل قول شرع كل قول يترتب عليه أثر شرعي يكون مقصودا إذا تلفظ به هذا الإنسان العاقل. فإذا لم يرد المتلفظ بهذا القول أثره الشرعي ما يريده، ماذا يقصده، فيقال لهذا القائل هازل. فإذا قال بعتك هذه الساعة على سبيل الضحك معك، بعتك بيتي بمليون ريال ضحك دارها وقلت قبلت، فهذا هازل، البايع هازل. فهل يترتب الأثر الشرعي على قوله ولو ثبت أنه هو قاله هزلا؟ هاي المسألة. هنا العلماء إذا هذا السؤال قسموا ما يصدر عن الإنسان من أقوال على وجه الهزل. عرفنا الهزل ما هو؟ أن يصدر من الإنسان قولا يترتب عليه أثر شرعي ولكن هو لا يقصد ترتيب الأثر الشرعي على ما صدر منهم القول. هذا هو. يقسمون أقوال الإنسان إلى ثلاث أقسام. القول الأول وهي الأقارير الإخبارات، كما لو قال أقر قال أنا مديون لفلان بمليون ريال يقوله هزلا، أما مع ضحك أو مع ابتسامة أو مع إشارة أو لأن الجو المحيط هو كل كلام موجز من الكذا، أو قال أنا قتلت فلان إقرار ده يقول على نفسه إخبارات، هاي مع الإخبارات يعني يخبر عن وقوع شيء في الماضي يتعلق به أو بغيره إقرار. هنا قال الفقهاء الهزل يفسد ويبطل هذه الأقارير، لأننا نصدق بإخبار الشخص باعتبار يعني نأخذ بإخباراته ونرتب الأثر باعتبار رجحان صدقه وأنه يقصد ما يتلفظ به، فإذا قامت القرينة على عدم قصده والقرينة هنا هزل الهزل لا يترتب هذا الأثر الشرعي. النوع الثاني مسائل عقائدية تخص الإيمان وتخص يعني الكفر والردة، هذه الألفاظ التي من شأنها أن يكون أثرها الكفر والخروج عن الإسلام لتعلقها بأصول العقيدة، إذا قالها المسلم هازلا هازلا يعرف مقصودها وأثرها الردة، لكن متى يقصدها؟ متى يقصد ترتيب هذا الأثر عليها ولا يعتقدها؟ كما قال الآخر أنت ماذا تعبد؟ يعني لا تخاف أنت يعني في الآخرة من تموت دول الحساب، لا تخاف من هذا، أنا معك أنا أحمل عنك، يقولها هزل يكفر بهذا، ولا يكون هزله مانعا من ترتيب الأثر الشرعي على ما نطق به من كفر. لماذا؟ لمجرد جسارته على الهزل بأصول العقيدة والإيمان هو استخفاف منه، ومن حق الإيمان وأصول العقيدة أن تحترم ولا تبتذل وتكون موضوعا للسخرية والهزل والمزاح مع الآخر. وفي كتاب الله يشير لهذا، ولئن سألتهم ليقولن كنا نخوض ونلعب، ها؟ ولئن اقرأ الآية واحد منكم، اقرأ الآية كاملة، اقرأ واحد ايه، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني كفرتم. وين تستهزئون بآيات الله؟ نخوض ونلعب يعني نتشاقى نهزل، بدل نقولها جد. مجرد التجرؤ على اتخاذ أصول العقيدة هو 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 كفر، وإن كان لم يقصدها بقلبه. هذا اللفظ الماعون الشكل هو يؤدي إلى الردة. ولما هذا أمر كبير جدا يخشى فيه، لأنه يترتب على الردة انفساخ عقد النكاح هاي المسألة. يعني المسلم إذا صدر منه ما يكفر به ينفسخ النكاح. والآية صريحة هنا بالارتداد. ولئن سألتهم
كفرتم بعد
إيمانكم، هاي الآية كفرتم بعد إيمانكم أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون، مو يستهزئون، كنتم تستهزئون، رب الكتاب يستهزئون، كنتم تستهزئون، صلحوها. هذا ينفسخ عقد نكاحه. وهاي هي يعني الحقيقة أمر خطر ويقع فيه المسلمون نعوذ بالله، أو بعضهم على الأقل يصدر منا كلام هزلية وهي كفر، كما ضربت مثلا لكم. فليحذر المسلم ذلك. وإذا صدر منه وعنده زوجة والردة تفسخ النكاح، لأن من شروط استدامة النكاح ألا يحصل في خلالها، في خلال حالة أوقات زمن النكاح، ما يقطعها العلاقة، ومنها ردة الزوج. والعلاج أن يسلم جديد، يتبرأ مما قال، ويتشاهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول تبرأ مما صدر مني، ويعقد عقد جديد على زوجته بأن يأتي بشهود اثنين مع مهر جديد، كان يكون أقل مهر مثلا ب150 ريال أو 100 ريال، لأن المهم المهر، أقل المهر هو 5 دراهم. وأنت فليحذر المسلم من ذلك. ماكو مزاح في أمور الإيمان والعقيدة. النوع الثالث مما يصدر من الإنسان هو الذي غير الأقارب وغير الأمور العقيدة التي تسمى بالمعاملات، أقوال البيع والشراء والوقوف والطلاق والنكاح وكذا كذا. هنا نجد تصرفات جدها وهزلها سواء، التي جاءت في الحديث 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فإذا قال رجل لامرأة أو لوليها قال له تزوجت ابنتك، فقال قبلت، وهو هازل، النكاح يقع. ولو قال لزوجته أنت طالق هازلا، الطلاق يقع. ولو قال لمطلقته طلاقا رجعيا راجعتك، يتقع الرجع وينهدم الطلاق. هذا لا خلاف فيه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش هكذا؟ لماذا؟ لأن هذا أمر خطير. يقول نكحتك فيه حل وحرمة. ولذلك قد يحصل أن رجلا يقول لآخر زوجني ابنتك القاصر صغيرة، لأن الصغيرة وليها أبوها، ويجوز للأب الصغيرة أن يعقد عليها نكاح هو برأيه، بخلاف لو كانت كبيرة لازم يأخذ رأيها. هذا هو القول الصحيح، وإن كان بعض الفقهاء يقول للأب أن يزوج ابنته البكر البالغة ولو بدون رضاها، لكن هذا قول ضعيف، وإن قال به بعض الفقهاء لابد من رضاها ورضا وليها، فلا يستبد أحدهما بعقد الزواج. ليس للبالغة العاقلة الرشيدة أن تزوج نفسها بنفسها ولو بدون رضا وليها كما يقول بعض الفقهاء، ولا أن الولي يستبد بتزويج ابنته الكبيرة البالغة كما يقول بعض آخر من الفقهاء. الصواب هو ما جاء بالأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة بأن الزواج لا يصح إلا برضا الولي ورضا المرأة. ثانيا، وهذا شيء معروف يجب أن يعرف. فإذا قال هذا الرجل للآخر زوجني ابنتك عمرها سنتين عمرها 5 سنين، لأن يجوز للولي أن يزوج الصغيرة ما عندها رضاي وما تقدر تجاوب صغيرة. فإذا قال أبو الصغيرة قبل صار عقد زواج ولو هزل، فليعذر أيضا هذا ما بيهزل. نعم لحظة. هذا التصرفات الأخرى غير النكاح والطلاق والرجعة، هل الهزل يؤثر فيها فلا تنعقد ولا تصح، أم تبقى صحيحة كالنكاح وكالطلاق والرجعة؟ جمهور الفقهاء قالوا يؤثر فيها الهزل فتفسد ولا تصح، وقال الحنفية أنها تقاس على النكاح والطلاق والرجعة فتقع صحيحة، وقول الجمهور هو الصحيح أو هو الأصح أو هو الأرجح، لأن في النكاح والطلاق والرجعة حق الله فيه حل وحرمة، ولا يصح الهزل فيما فيه حق لله تعالى. أما في المعاملات الأخرى البيع والشراء التي هي من حقوق الناس يصح الهزل بها، لأن الإنسان يهزل مع إنسان آخر فيؤثر في انعقاد هذه التصرفات القولية فلا يترتب على أيها أثرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
كيف لا يحتد بالطلاق بالهزل
بالإخبار؟ وقلنا أخي هاي فيها حق الله. بالإخبار إذا كان هازل الإخبار ده يخبر رواية على أنه فعل كذا في الماضي وتبين كذاب، يعني وش تقبل إقرار الإنسان؟ الإقرار هو إخبار عن واقعة في الماضي، إيه أنه طلقت في الماضي، فلما هو هازل إذن كذاب في قوله.
قبل أن أبدأ بالمحاضرة اكتبوا هذه الأسئلة لكراسة الأسئلة الشهرية التي تكتبونها في كراسة الأسئلة. الأسبوع الأول الأسئلة الشهرية هذا لمادة أصول الفقه تكتبونها في كراسة الأسئلة وتجيبون عليها كما تعرفون. الأسبوع الأول عرف أهلية الوجوب وأهلية الأداء وما أساس ثبوت كل منهما للإنسان. أعيد عرف أهلية الوجوب وأهلية الأداء وما أساس ثبوت كل منهما للإنسان. الأسبوع الثاني ما هي أدوار الإنسان ما هي أدوار الإنسان التي يمر بها بالنسبة لتمتعه بأهلية الوجوب بالنسبة لتمتعه بأهلية الوجوب وأهلية الأداء إشارة استفهام. عدد هذه الأدوار وبين ما يتمتع به من أهلية في كل دور مع التعليل مع التعليل. الأسبوع الثالث عدد العوارض السماوية للأهلية عدد العوارض السماوية للأهلية. ثالثة ثم بين هل يضم عليها العتلة تقولها هل يسقط الجنون العبادات عن المجنون أم لا؟ إشارة استفهام. وما تعليل السقوط وعدمه. الأسبوع الرابع هذا فيه فرعان، فرع أليف. هل يعتبر الجهل بالأحكام الشرعية في دار الإسلام عذرا لدفع المسؤولية أم لا؟ شاس السفام. وما تعليل ذلك؟ فرع باء رأس سطر خلوا باء. ما أثر الهزل
هو
يقرأ الهزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما أثر الهزل في إقرارات الهازل وما تعليل ذلك؟ السعيد قراءتها بسرعة خاطباتكم. الأسبوع الأول عرف أهلية الوجوب وأهلية الأداء وما أساس ثبوت كل منهما للإنسان. الأسبوع الثاني ما هي أدوار الإنسان التي يمر بها بالنسبة لتمتعه بأهلية الوجوب وأهلية الأداء؟ خلي شرط استفهام. عدد هذه الأدوار وبين ما يتمتع به من أهلية مع التعليل. الأسبوع الثالث عدد العوارض السماوية للأهلية فارزة. ثم بين خلوا شد على بين لا تقروها بين. ثم بين هل يسقط الجنون العبادات عن المجنون أم لا؟ إشارة استفهام. وما تعليل السقوط وعدمه. الأسبوع الرابع فرع أليف، هل يعتبر الجهل بالأحكام الشرعية في دار الإسلام عذرا لدفع المسؤولية أم لا؟ إشارة استفهام. وما تعليل ذلك؟ إشارة استفهام. باء، ما أثر الهزل في إقرارات الهازل وما تعليل ذلك؟ موضوعنا اليوم السفه باعتباره من عوارض الأهلية المكتسبة، ويراد بالسفه تصرف الإنسان في ماله على خلاف مقتضى الشرع والعقل، على خلاف مقتضى الشرع والعقل. وقد اعتبر علماء أصول الفقه السفة من العوارض المكتسبة وليس من العوارض السماوية، لأن السفيه في الحقيقة يتصرف باختياره وإرادته، وإن كان هذا التصرف منه على خلاف مقتضى العقل كما قلت. إلا أنه من الملاحظ أن السفر، أن السفه لا يؤثر في أهلية الوجوب وأهلية الأداء، لأن أهلية الوجوب أساسها الحياة، والسفيه لا يزال يتمتع بحياته، وكذلك لا يؤثر السفه في أهلية الأداء، لأن أساسها العقل مع التمييز، والسفيه لا يزال عنده عقل وتمييز. ولكن السفه يؤثر في بعض الأحكام، ويظهر أثره هذا في مسألتين مهمتين. الأولى في مسألة دفع المال الذي يملكه الشخص إذا بلغ سفيها، والمسألة الثانية هل يصلح السفه أن يكون سببا للحجر عليه؟ وهاتان المسألتان في الحقيقة فيها فقه واتفاق واختلاف بين الفقهاء، كما أن فيها جانبا من مباحث أصول الفقه، ولذلك تدرس في مواضيع أصول الفقه كما تدرس في مواضيع الفقه. ويضاف إلى ما ذكرته فإن لموضوع السفه فائدة عملية، لأنها تقع فيما بين الناس، فمن المفيد جدا أن يعرفوا أحكامها. المسألة الأولى، هل يدفع مال الإنسان إذا بلغ سفيها؟ من المعلوم أن الإنسان تثبت عليه ولايتان، ولاية على النفس وولاية على المال. الولاية على المال يراد بها أن الإنسان لا تدفع له أمواله ولا تصح منه كل تصرفاته التي تصح من البالغ العاقل ما دام لم يصل إلى درجة البلوغ، وإنما الذي يقوم بالنيابة عنه وليه، وهو ولي المال. فإذا بلغ الإنسان، أي وصل إلى سن البلوغ، رفعت عنه ولاية المال وسلمت إليه أمواله إذا توافرت فيه شروط تسليم المال إليه. وهذا هو موضوع المسألة الأولى. قال الجمهور: لا يدفع المال إلى من بلغ سفيها، أي إلى من وصل إلى سن البلوغ ولكن صاحب بلوغه هذا سفه بالمعنى الذي بيناه، فلا يدفع له المال. واحتج الجمهور لذلك بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهذا سفيه فلا يعطى ماله، كما احتجوا بأن تسليم المال إليه مشروط له شرطان: بلوغ السن، سن البلوغ، مع معرفة ثبوت الرشد له، بدليل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وواضح من آية الكريمة أن دفع المال إلى الإنسان مشروط له الشرطان: الأول أن يبلغ النكاح، أي سن البلوغ الذي يتمكن فيه الإنسان الوطء لزوجته التي يعقد عليها النكاح. والشرط الثاني: معرفتنا آنستم، أي عرفتم وعلمتم رشده، رشد هذا الإنسان. فإذا بلغ سفيها فلا يتحقق فيه الشرط الثاني، وهو ثبوت الرشد له، فلا يدفع له المال. وقد خالف الجمهور فقهاء الظاهرية، إذ عندهم أن المراد بالرشد هو العقل المعتاد وليس المقصود به هذه الزيادة التي يقول بها الجمهور وهو حسن التصرف بالمال. ولكن ما المراد بالرشد الذي هو شرط لدفع المال لمن بلغ، للذي يصل إلى سن البلوغ ويكون مع بلوغه رشد؟ بمعنى، هل يراد بالرشد حقيقة الرشد أي أو مظنته؟ والمراد بحقيقته ثبوته والاطمئنان إلى وجوده عند هذا البالغ، أو مظنته أي وصوله إلى سن معينة يحتمل فيها احتمال راجح على حصوله على الرشد. هذا معنى الحقيقة ومظنته. والجواب على ذلك، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المغراض أو المقصود من الرشد هو حقيقته، فما لم يثبت الرشد عند من وصل إلى سن البلوغ لا يدفع له المال لتخلف أحد الشرطين لدفع المال، وهو إيناس الرشد فيه. ولأن المعلق بالشرط يعتبر معدوما عند عدم وجود الشرط، ولا يهم بعد ذلك بلوغ أي سن بعد البلوغ، حتى لو صار شيخا كبيرا وصار جدا ولكن لم يتحقق فيه الرشد فلا يدفع عليه المال. الرأي الثاني، القول الثاني، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فعنده المراد بالرشد حقيقة أي التثبت من وجوده قبل أن يبلغ سن 25 من عمره، فإذا بلغ هذه السن فلا يراد منه حقيقة الرشد، بل يكفي مظنته، بل تكفي مظنته. وبلوغ 25 هي مظنة حصول الرشد للإنسان، لأن هذا هو الغالب في أحوال البشر. والنادر هو عدم حصول الرشد في مثل هذه السن وما يليها وما بعدها. وعند قاعدة العبرة بالغالب الشائع لا للقليل النادر. ثم لم يكتفي الإمام أبو حنيفة بما ذكر أو بما قيل عنه، وإنما احتج استدل بأدلة أخرى تدعيما لرأيه الذي ذهب إليه، وهو أن قبل 25 سنة، قبل بلوغ الإنسان 25 سنة، لا بد من حقيقة من حصول حقيقة الرشد لدفع المال، بينما بعد عند بلوغ 25 يكتفى بالمظنة، وهذه السن مظنة الرشد فيدفع له المال إذا بلغ هذه السن. استدل بحقيقة يعني دليل فيه رأي ونظر كما هو شأن الإمام فيما يستدل به. قال إذا نظرنا إلى الصغير وهو في صغره لا يحسن التصرف بماله، وإذا بلغ سن البلوغ فلقربه من سن الصغر يعني يبقى عنده بقية أو يعني يمكن أن لا يتحقق فيه الرشد لقرب عهده من عهد الصغر، فلا يكون قادرا على التصرف بماله كتصرف العاقل الرشيد. فمن هنا لا يدفع له المال بمجرد بلوغه سن البلوغ، فأريد مطالبته أو التأكد من وجود الرشد عنده إلى أن نصل إلى سن 25. في سن 25 نكتفي، لا نطالبه ولا نريد التثبت من حقيقة الرشد. لماذا؟ لأن بلوغ هذه السن سيحصل، سينال، سيظفر بشيء من الرشد، لأن يصير عنده تجارب، يتعلم الأمور، فيكتفي حصل يعني مقدار من الرشد. حصول مقدار من الرشد يكفي للخروج من عهدة الشرط الثاني لدفعه المال وهو إيناس الرشد، لأن الرشد جاء في الآية الكريمة منكرا، فإن آنستم منهم رشدا، فالنكرة مجيء الرشد بصفة بوصف نكرة ينطبق على أي رشد كان، مثل ما أقول ناولني خبزا سواء أعطيتني رغيفا أو نصف رغيف أو كسرة خبز يصدق لأن نكرة. كذلك الآية الكريمة فإن آنستم منهم رشدا يصدق على أي رشد قليل أو كثير يكفي، فنخرج من عهدة هذا الشرط فيتحقق الشرطان فيجب دفع المال إليه. ثم قال أبو حنيفة أو قيل له عنه، لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يكن يعلل كل ما يقوله، لكن أتباعه لما عرفوا عنه من مناهج في البحث والاستنباط والرأي يعرفون حجة، فهنا الرأي الحجة الثانية يسأل يقول عدم دفعنا المال لمن يبلغ 25 سنة ما هو؟ هل لأجل أن نؤدبه ونقومه ونوجهه ونهذبه حتى نطمئن إلى أن السفة قد زال منه، أم أن الغرض من عدم دفع المال من عاقبة لأن لا يزال سفيه حسب نظرنا، أو أن شرط الرشد وإيناسنا بالرشد هو نص غير معقول المعنى؟ ومعنى قوله غير معقول المعنى يعني ما نعرف علته، هذا قصدهم. فيجاوب هو يفترض هذه الفروض ويجاوب، فإن كان المراد من عدم دفع المال لمن بلغ ولم نتأكد من رشده لغرض التأديب والتوجيه والتهذيب، يقول هذا قد فات أوانه. لماذا نلح كثيرا؟ إذا من يبلغ عمره 15 سنة 10 سنين انهذب وانقوم وانوجه حتى ليتصرف في ماله تصرف مشين شرعا وعقلا، نمنع من التبذير ومدى ينفع به؟ لماذا نحن إذا تبين التأديب ما ينفع، فيكون استمراريتنا عليه عبث. وليس من شأن العقلاء أن يصروا على شيء ثبت عبثه، وإن كان من يدفع للمال عقاب إليه، فعندنا قاعدة أن الشبه والشبهات تكفي لإسقاط العقاب فيما يسقط بالشبه، والشبهة هنا وجود شيء من الرشد كما قلنا، لابد أن يحصل على شيء من الرشد، وهذا يكفي لتحقق شرط دفع المال. إذا العاقبة بالرغم من حصول شيء من الرشد، كما هو العادة الجارية العامة في أن الإنسان إذا وصل للخمسة وعشرين سنة لابد يحصل شيء من الرشد، فهذا يكفي لأن يكون هناك على الأقل شبهة لإسقاط العقاب. يعني إذا نعطي المال إذا كان الغرض معقد، وإن كان هذا الشرط غير معقول المعنى، بدنا نعرف علته الأصلية، غير معقول المعنى أيضا هنا نكون قد خرجنا من عهدته لقولنا أنه يكتسب شيء من الرشد إذا وصل إلى هذه السن. هذه الحجج في الحقيقة كما ترون هي حجج من حيث النظر والرأي والتجريد يعني الفكري جيدة، لكن لا يمكن أن تقاوم ظاهر النص الذي يعني يقتضي الاحتياط أن نأخذ به. يعني إذا كان رأيه هذا بما ذكره هو رأي جيد وقوي، لكن الرأي الآخر أقوى منه لأن معه ظاهر النص، فإن لستم منهم رجلا. وقطعا أنه نحن نعمل يعني نحمل هذا الرشد وإن كان يصدق على أقل رشد، لكن يجب أن يتحقق فيه الغرض من هذا الشرط. الغرض من هذا الشرط هو أن يصل الصغير بعد أن يبلغ يكون عنده من الرشد ما يكفي لأن يتصرف بماله تصرف سليم يوافق العقل السليم. ولا شك أن الرشد القليل جدا لا يحقق لنا هذا المقصود، فإذا حققه إذن صار حقيقة ثابتة، وصار هذا هو قول الجمهور. الجمهور لا يخالفون، ما يختلفون من أن الرشد جاء نكرة، صح وليكن ويصدق على أي رشد، لكن نعلل لماذا اشترط الرشد؟ لأجل أن يعصم هذا الشخص البالغ من السبعة. فإذا حصل قدر من الرشد مو في مستواه الأعلى، في مستواه الأدنى، وكان كافيا لأن يعصم هذا البالغ من السفة بأن يجعله قادرا على حسن التصرف بماله، حصل المقصود وصار هو الرشد حقيقة حقيقته وتثبتنا منه وانتهى الأمر. ففي كلام ما نقل عن الإمام حنيفة في الحقيقة نكر ويصدق على أقل رشد وليكن هذا يصدق على أقل شرط، لكن الغرض من هالشرط ما هو؟ هو أن نتأكد من أنه صار في وضع من الرشد يجعله يتصرف تصرف سليم في المال. ما يهمنا بعد كثير وقليل، احنا ما نقول نريد منه أنه يصير رشيد كتاجر حاذق، لا، رشد معتاد. هذا الرشد المعتاد حتى لو قلنا قليلا ما يكفي، لابد أن يحقق الغرض من هذا الشرط. لهذا فإن رأي الجمهور هو أولى بالأخذ والصواب من الرأي الثاني. المسألة الثانية التي يظهر فيها أثر الفقه وصار فيها أيضا خلاف، هذا بالنسبة لدفع المال. المسألة الثانية بالنسبة للحجر على السفيه. المقصود بالحجر مو حبسه بالحبس وقبل الغربة عليه، لا، المقصود بالحجر عدم الاعتدال بتصرفاته القولية. إذا باع واشترى وهب وكل كذا، هذا معناته حجر المنع. فهل يصلح السفه سببا للحجر عليه أم لا؟ هاي المسألة. هنا أيضا نجد قولين، القول الأول للجمهور وهو نعم السفه يصلح سببا للحجر عليه، كما يصلح الجنون والعته سببا للحجر على المجنون المعتوه. الرأي الثاني هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يبيح الحجر أصلا على من بلغ عقله، لا يعني مو للخمسة وعشرين سنة، فرق بين الاثنين. أبو حنيفة يمنع فقط إعطاء المال قبل سن الخامسة والعشرين، أما الحجر إذا بلغ عاقلا لا يرى الحجر عليه أصلا. الجمهور الحقيقة احتجوا ب يعني أدلة من الكتاب والسنة النبوية من الآثار يعني في الحقيقة ومن النظر الرأي الفكري، فاحتجوا بكتاب الله، آية وردت في مسألة الدين في سورة البقرة في أواخر سورة البقرة، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فليمن الولي بالحق، فجعلوا كلمة وليه ترجع للسفيه، فاستدلوا بذلك على أنه ممنوع محجور، لأنه من يعتبر قوله بأن يملي على يملي على الآخر هذا الدين. كذلك احتجوا بأثر ينقل يعني أن سيدنا علي نظرا لعلاقته بعبد الله بن جعفر فطلب أن يحجر عليه، طلبه وجه إلى الخليفة عثمان باعتبار أنه له ولاية، لأن المقرر القضاء كان يباشره أيضا الخليفة، الخليفة خلفاء يولون القضاة، صح ثبت هذا، النبي أرسل معاذ قاضيا إلى اليمن، الخلفاء أبو عمر ولا قضاة شريح وغيره، لكن هذا ما يسلبهم صلاحيتهم وولايتهم على أن يباشرهم ولاية القضاء. هذا قد يقال فيه خلط بين السلطة التنفيذية والتشريعية، هذه مسألة ثانية، أن نقرر الواقع ولم يكن فيها محذور، بل أن المسلمين كانوا يحبون أن يقضي بينهم الخليفة، لأن فيه قضاء عادل وفيه حسم بسرعة وتنفيذ، ولم يكن محظورا من هذا الجمع بين السلطتين، كما أن في هذا الجمع ما كان دائما ومستمرا، لأن الخليفة مشغول، لكن لو باشر عملية القضاء لا يكون معتديا ومتجاوزا على صلاحيته. ومع هذا يمكن لو أريد تنظيم دولة إسلامية في الوقت الحاضر يمكن أن ينص بأن رئيس الدولة لا يحق له القضاء، لأنها مسألة اجتهادية. المهم فطلب من الخليفة عثمان أن يحجر عليه، فقالوا لو لم يكن الحجر جائزا على الذي لا يحسن التصرف في ماله لما طلبه. ثم احتجوا مسائل أخرى نظرية بالفكر، قالوا الصغير لماذا يحجر عليه؟ لأنه يبذر المال ما يحسن، هاي العلة موجودة في السفينة، وعند تساوي العلتين يتساوي الحكم. ثم ذهبوا أكثر من هذا، قالوا الصغير يحتاج رعاية لحفظ ماله، لأن الصغير ومن حق الشرع من حق ولاة الأمور رعايته، رعايته تكون بالحجر عليه حفظا لماله، لحسن عدم قدرته على التصرف بماله كما قلنا. السفيه فيه نفس العلة، فكما يحجر على الصغير يحجر عليه رعاية له، لأنه لا يزال مسلم، وكون أنه يبذر المال يعني هذا مو ما يبرر أنه إحنا ما نعطي رعايتنا، يعني كون أن التبذير معصية، لأن الله تعالى نهى عن التبذير وأن المبذرين أخوان الشياطين وجعل المبذر أخ للشيطان، هذا ذم إلى وفعل معصية، لأن لا يقرن مع الشيطان إلا العصاة، فكون أن التبذير هذا معصية يقوم بها السفيه لا يمنعنا من أن نرعاه، ما يعني ما يمنع رعايتنا إليه، ورعايتنا إليه يكون بالحجر عليه لحفظ أمواله من أن يتصرم بها، نجعل أقواله هجرة، لأن المعصية لا تخرج العاصي من أصل الرعاية التي يتمتع بها غير العاصي. ويضربون لهذا مثلا بأن القاتل العمد وهو مرتكب كبيرة، حتى نقل عن ابن عباس أن لا توبة له، ولكن مع هذا الشرع جاز العفو عنه، فمن عفي له من أخيه. فإذا الكون عاصي السفيه لا يمنعنا من أن نرعاه بأن نعامله معاملة الصغير، فنحجر عليه فنمنع أقواله، فإذا وهب أو باع أو كذا نقول أقواله ما يعتد بها حفظا لماذا. ثم جاءوا بشيء آخر نظر أبعد، قالوا هذا السفيه هو عضو في المجتمع الإسلامي، عنده مال، إذن يكفي هذا، ما يحمل بيت المال فد مؤونة أو إنفاق. زين، هذا المقصد يستلزم أن نحافظ على ماله، حفظ ماله ما يكون إلا بالحجر عليه، فالحجر إذن يؤدي إلى حفظ ماله، وحفظ ماله يؤدي يرفع المسؤولية عن بيت المال فيما لو فقد ماله. فإذا ما نحجر عليه راح يبذل ماله، يخسر أماله، يصير عالة على المجتمع، يأتي بيت المال يتكلم به. فوقاية للمجتمع من هذا الضرر الذي يلحق به إذا ترك السفيه وشأن بدون حجر، نقول بالحجر عليه. هذه حجة الجمهور، وكما ترون هم جمعوا بين النظر والأثر وخرجوا بهذه النتيجة التي أجمعوا عليها كما قلت، عدا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وخالف هذا، قال لا حجر على الإنسان. شنو وجهة نظره في هالمسألة؟ يقول هذا السفيه لا يزال عاقل مكلف، لأن التكليف يتبع البلوغ والعقل، هذا مكلف، ومعنى مكلف مخاطب بالتكاليف الشرعية ويؤاخذ بأقواله كلها، مطالب بالصلاة بالصيام، إذا العقود سواها العقود تترتب عليها ما يترتب على عليها إذا باشرها الشخص الرشيد. إذا أقر على نفسه بأنه قتل أو زنى يؤخذ بإقراره، لما احنا نأخذ بإقراره حتى ولو في عقوبة عليه، معنى ذلك احنا نعامله معاملة صغيرية. فإذا تقولون أيها المجيزون للحجر عليه أن من باب الرعاية له والعطف عليه وكذا كذا إلى آخر ما تقولون، لماذا لا تراعوه إذا أقر على نفسه بالقتل الذي يترتب عليه القصاص؟ فأنتم في إقراره في مسائل تأتي إليه بالضرر الجسيم إلى قطع رقبته لا تراعوه، تقولون أنه مكلف ومطالب، ولكن لما يأتي بالتصرف بالمال الذي هو أقل ضررا وأثرا من قطع رقبته ومن إقراره بالقتل، تقولون نحن نراعيه ونحجر عليه. ثم قال لهم قولا في الحقيقة يعني لاحظه الإمام أبو حنيفة، وملاحظة يعني ما رأيت آخرين أنهم يلاحظون هذه الملاحظة بقدر ما يعني ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم، أنه يأتي ويقول هذا الإنسان ببلوغه تكمل شخصيته، بدليل أصبح يتمتع بأهلية الأداء كاملة يعتبر كلامه، وهذا ميزة بين الإنسان والحيوان، الإنسان يعتبر كلامه ويؤاخذ به ويترتب عليه أثاره. فحجر علي الحجر علي ثلم لآدميته وإنسانيته وشخصيته وإلحاقه بالبهائم، والحفاظ على شخصيته أهم من الحفاظ على ماله. وإذا كان في زوال ماله إذا ما نحجر عليه فهذا ضرر، لكن أخف من ضرر خدش إنسانيته وإلحاقه بالبهائم. هذا الحقيقة نظر بعيد من الإمام أبي حنيفة، بحيث يربط الأحكام الفقهية بمعاني أخرى هي معاني الشخصية والإنسانية والآدمية وإلى آخره. هذا ثم لم يكتفي بهذا، يأتي ويأخذ بأقوال الجمهور يناقشها، يقولهم أما الآية فالمقصود بوليه مو ولي السفيه، ولي الحق يعني الدائم، يعني صاحب الحق وليس هو السفيه. ثم يقول على الأثر الذي رووه عن علي رضي الله عنه، فيقول هذا محتمل الذي تقولونه ومحتمل أيضا الذي نقوله، يمكن طلب من الخليفة أن يمنع تسليم المال، يدفع المال، لأن ما كان بالغ 25. وعندنا قاعدة، الدليل إذا ورد عليه الاحتمال بطل فيه الاستدلال، هذا يأخذون به، يعني الدليل إذا تطرق له الاحتمال يحتمل هالوجه وهالوجه، ما يصلح حجة لأحد القولين. فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ثم يأتي ويقول لهم روى حدثت حادثة أنه رجل كان يغبن بالبيعات، ما يعرف ما يحسن، فأوصي بأن يقول لا خلابة، ويشترط لنفسه الخيار في البيع، ولم يحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هو يتصرف بماله، أما الضرر المزعوم بالجماعة ما موجود، هو ما لديه يتصرف به، فلماذا يعتدى على آدميته بالحجر عليه وهو ما يسوي بد شيء؟ فهذه الحجج التي ساقها الإمام أبو حنيفة لتدعيم رأيه، والحقيقة هذه الآراء التي قالها هي آراء أدلة قوية، ولكن الذي نميل إليه رأي الجمهور، لأنه عمل فيه حفظ لمال الإنسان. لا نذهب بعيدا ونهول المسألة وشخصية الإنسان وكرامته، ألا ترى أن المدين يحجر عليه ما يتصرف بماله؟ إذا استغرقت ديون أمواله يحجر عليه. ألا ترى أن الشخص المريض مرض الموت، وإن كان لا يظهر هذا الحجر في أثناء حياته بعد موته، فيجب نغلب المسائل الواقعية والاجتماعية على مسائل نظرية البحتة. احنا لا نخدش هذا يعني كرامته وكذا، نحافظ على ماله نظرا لواقعه، فإن كان هذا الواقع سفه بإصراره وعدم انتباهه، يمكن هذا سيكون له فرد حافز لأن يلتزم بالضوابط الشرعية، الضوابط العقلية في الحسن. وإن كان هذا مبتلى فيه يعني سفه جاي متى يقدر يغيره، فليكن، إذا على الأقل يبقى محفوظا ماله وليس في هذا. فرأي الجمهور هو الذي نميل إلى ترجيحه. يبقى مسألة، متى يثبت الحجر علي عند القائلين به؟ قال قائل أنه يحجر عليه بمجرد السفه، كما أن الجنون إذا حل بالإنسان يحجر عليه حالا دون حاجة لحكم قاضي. الرأي الآخر أنه لا بد من حكم القاضي، لأن السفه مهما قيل فيه فهو ليس كالجنون، هو مسألة خفي تقديري مختلف فيه، والمسائل المختلف بها لا يرفع الخلاف بها إلا حكم القاضي، ولذلك من قواعد القضاء حكم القاضي يرفع الخلاف تابع ليس رد مردود. فثم هذا مسألة السفه مسألة فيه خفاء، يجب أن يتثبت القاضي ويسأل أهل الخبرة وينظر السوابق وما إلى ذلك. فلا بد، الرأي الذي نرجحه أن السفيه لا يحجر عليه إلا بعد صدور حكم القاضي. هذا الخلاف إلى نتيجة عملية. إذا قلنا أن السفيه محجور لذاته فتصرفاته كلها تعتبر غير صحيحة يعني تكون كتصرفات الصبي المميز. طبعا لازم يثبت أنه كان سفيه لمن يهمه الأمر. وإذا قلنا لا يثبت الحجر إلا بقضاء القاضي فتصرفاته قبل صدور حكم القاضي تكون صحيحة. بعد الحجر تكون تأخذ صفة أعمال صبي صغير. وهذه هي النقطة الأخيرة التي أقولها، إذا حجر عليه عومل معامل الصبي مميز، فالتصرفات النافعة له نفعا محضا مقبولة كقبول الهبة، المضرة له ضرر خالصا كهبة أمواله ممنوع منها، المترددة بين النفع والضرر تيكون هذا موقوف على الولي، إجازة الولي الذي ينصبه القاضي عليه بعد الحجر عليه. ولكن يستثنى من قياسه على الصغير المميز جملة أمور، يجوز له أن يقف ماله على أن يكون هذا النفاذ بعد وفاته، ويجوز له أن يوصي بشيء من ماله على جهة القيد. لماذا جاز هذان الأمران؟ لأن ليس فيه ضرر في حياته، الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاته، والوقف ده يشترط ما ينفذ إلا بعد وفاته، وفيه بر وحسنات، إذن يجوز هذا. الصغير المميز ما يجوز له هذا، لأنه أصل قبول التصرف العقل والتمييز، هو ما عنده تمييز الصبي المميز، هذا عنده عقل وتمييز لكن منع من التصرفات للتفه لئلا يضر ماله. فإذا جعل تصرفه لا يظهر أثره إلا بعد وفاته كما الوصية، لأن الوصية هي من طبيعتها ما يظهر أثرها إلا بعد الموت، ولذلك تعرف الوصية تصرف في المال لما لا يظهر أثره إلا بعد وفاة الموصي. كذلك يصح وينفذ نكاحه وطلاقه، لأن عاقل مميز، بينما الصبي المميز لا يصح نكاحه ولا طلاقه لأنه غير بالغ وعاقل. بهذا القدر أكون قد أتيت على بحث السفيه وما يتعلق به.